ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
نشرة الأخبار للظهيرة اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر عام 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. قوات الدعم السريع تواصل الهجوم على القيادة العامة لليوم الثاني وقتلى وإصابات وسط المدنيين بالخرطوم. الحرية والتغيير تعلن تواصلها مع البرهان وحميتي يوم الجمعة، والمخابرات تعتقل 25 شخصا من ندوة في بورسودان. عزل حالتي إصابة بحمى الضنك في مروابة، والنازحون في مناطق حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد يعانون أوضاع إنسانية قاسية. سلفاكير يجدد التزامه بالوساطة بين طرفي الصراع، ووزير الخارجية يعرب عن ارتياح لزيارة البرهان إلى يوغندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع يوم الأحد في القيادة العامة لليوم الثاني، وأعلن الجيش في بيان صد الهجوم الذي شنه الدعم السريع على القيادة العامة يوم السبت، فيما شهدت الخرطوم معارك عنيفة في أجزاء واسعة من الخرطوم. واتهم الجيش الدعم السريع بالقصف العشوائي لأحياء بانت والموردة والعباسية بأم درمان، مما أدى لإصابة 40 شخصا. وفي الأثناء ترددت أنباء عن تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض. كشفت لجان مقاومة امتداد ناصر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع يوم السبت. من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ مقتل 9 مدنيين يومي الخميس والجمعة في جنوب الخرطوم العباسية ومبدأ بأم درمان. من جهة أخرى اعتقلت قوات الدعم السريع 2 من المتطوعين في غرفة طوارئ جنوب الحزام يوم الأربعاء، قبل أن تفرج عنهم بعد تحقيق مطول وحلاقة الشعر. كشف خالد عمر يوسف القيادي في قوى الحرية والتغيير أنهم على تواصل مستمر مع البرهان وحميتي حتى يوم الجمعة الماضي من أجل وقف الحرب. من جانبه قال نصر الدين عبد الباري أن الحرب التي دخلت شهرها السادس أشعلها قادة النظام القديم وحلفائهم في الجيش. احتجزت السلطات الصحية في مروابة حالتي إصابة بحمى الضنك بعنبر العزل في مروابة بولاية شمال كردفان. وقال الدكتور ياسر بشير بدوي مدير إدارة الطوارئ الصحية بمحلية مروابة في اللقاء التنويري إن الحالتين المشار إليهما إحداهما قادمة من منطقة بكورشالو بولاية جنوب كردفان، والأخرى بمنطقة مخيرين شمال شرق مروابة. وقال إن وزارة الصحة الاتحادية هي الجهة المنوطة بها الإعلان الرسمي عن الحالات الموجبة بواسطة وزارة الصحة الولائية. من جانبه أكد الدكتور الفاتح عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عدم وجود أي بلاغات بالولاية عن حالات مماثلة من حمى الضنك عدا حالتي الإصابة بأمروابة. الحركة الشعبية التيار الثوري تكشف عن مقتل أحد قياداتها في نيالة جراء سقوط قذيفة في منزله الأسبوع الماضي. غمرت السيول والأمطار أجزاء واسعة من معسكر كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور، مما تسبب في خسائر في الممتلكات. من جهة أخرى كشفت مصادر لراديو دبنجا إن أكثر من 500 أسرة من نازحي نيالة بمركز ومدرسة الجنوبية بنين في الفاشر يعانون من نقص حاد في الماء والغذاء. كشفت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أن النازحين في معسكر سورتيني بولاية شمال دارفور الذي يقع تحت سيطرتها يعانون من نقص الغذاء والدواء والرعاية الطبية، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وأكدت الحركة أن حطول الأمطار الغزيرة زادت من معاناتهم، مما يستدعي التدخل العاجل للمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية قبل أن تتحول معاناتهم إلى كارثة إنسانية وصحية يصعب تدارك آثارها. أدانت هيئة محامي دارفور مقتل المحامي نجم الدين التوم الشاهر بعد اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع من الحجوسف، واختطاف المحامي أبو بكر الفحل من منزله بحي الأسري جنوب واقتياده إلى مكان غير معلوم مطالبة بالإفراج الفوري عنه. وأوضحت الهيئة إن قوات الدعم السريع اعتقلت المحامي نجم الدين ضمن مجموعة من المصلين في الحج يوسف الأسبوع الماضي واقتادتهم إلى كافوري. وأوضحت أن نجم الدين قتل في هجوم أثناء إعادته بواسطة قوات الدعم السري من كافور إلى الحجوس. من جهة أخرى قالت الهيئة إنها تلقت رسالة من أسرة المحامي أبو بكر الفهل بشأن اختطافه من منزله بحي الأسري جنوب الخرطوم بواسطة قوات الدعم السري يوم الثلاثاء واقتياده إلى مكان غير معلوم. تضم الهيئة صوتا لصوت أسرة المحامي أبو بكر الفهل وتطالب قوات الدعم السري بالإفراج الفوري عنه ومن دون أي إبطاء وعدم إخضاعه للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية. اعتقل جهاز المخابرات ببرسودان يوم السبت والي القطارف السابق سليمان علي و25 آخرين يسر حضورهم ندوة تفاكرية عن الوضع الراهن بقاعة شبكة منظمات جنوب الولاية قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز. وقال محمد إدريس وهو أحد المفرج عنهم إنهم خضعوا لاستجواب بواسطة جهاز المخابرات، وأشار معتقلون آخرون إلى الإفراج عن جميع المعتقلين مساء وتحويل أربعة منهم إلى قسم الشرطة الأوسط وفتحت بلاغات طوارئ في مواجهتهم وتم إطلاق سراهم بضمان عادية. ووصف معتقلون جرى الإفراج عنهم بأن عمليات الاعتقال تمت على أساس انتقائي عنصري. من جانبها أدانت شبكة منظمات جنوب البحر الأحمر الاعتقالات وحملت لجنة أمن الولاية المسؤولية كاملة. عاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من العاصمة اليواندية كامبالا يوم السبت بعد زيارة استغرقت ساعة. وقال وزير الخارجية علي الصادق في تصريحات صحفية أن الرئيس اليواندي أكد دعمه لوحدة السودان وسيادة أراضيه وسلامة مؤسساته خاصة القوات المسلحة ودورها في الحفاظ على أمن السودان وشعبه. وقال إن المباحثات تناولت الأوضاع العسكرية والأمنية بالخرطوم وبعض مناطق دارفور. يعاني اللاجئون السودانيون الذين جرى ترحيلهم لمخيم أركم 3 في تشات من صعوبات بالغة التعقيد في عمليات الترحيل. وقال مراسل راديو دبنجا إن المنظمات المعنية تعمل على ترحيل الأشخاص أولا وتضعهم في أرض المخيم دون مأوى أو استراحات انتظار، وأشار إلى أنهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء مع هطول الأمطار بشكل يومي في المنطقة، هذا بجانب انتشار البعوض والحشرات الضارة، وأشار إلى زيادة في وفيات الأطفال والمسنين. جدد سلفا كير مايار ديت رئيس جمهورية جنوب السودان التزامه بالوساطة في الصراع الدائر في السودان وجدد دعوته للأطراف المتحاربة لإنهاء الحرب في السودان. جاء ذلك لدي لقائه يوم السبت بالقوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الوضع السياسي في السودان. وقال تود جلواك مستشار الرئيس للشؤون الأمنية في تصريحاته إن السلام في السودان يجب أن يتحقق من خلال الحوار والمصالحة السلمية خاصة بدعم القوى السياسية. قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إنهم عرضوا لسلفا كير مخرجات إعلان أسمر لإنهاء الحرب وإدارة الفترة الانتقالية والرؤية المستقبلية للقوى السياسية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد إن الشعب السوداني يحتاج لأهداف بعيدة المدى لإيجاد حل ودي سلمي يقود البلاد لبر الأمان من خلال حوار سوداني سوداني ومصالحة وطنية وبدعم من القوى السياسية بالبلاد. قال وزير المالية إن التحدي الحقيقي بعد الحرب هو نقص الإيرادات بسبب اعتماد الدولة على الضرائب كمورد أساسي. من جانبه أصدر والي الخرطوم قرارا بحجز عربات ولاية الخرطوم خلال الفترة الحالية. وفي الأثناء أعلنت لجنة الطوارئ الإنسانية عن مراجعة معايير حصص الولايات المختلفة وذلك من خلال دراسة عدد السكان ومعدل النزوح. الخبر الأخير في النشرة، جدد السفير الأمريكي لدى السودان جون غوتفري تأييد واشنطن للمبادرات المدنية للرسم عملية جديدة لإقامة نظام ديمقراطي والانتقال إلى الحكم المدني. وأوضح في تغريدة على تويتر أنه عقد اجتماعا مع وفد من قادة المجتمع المدني الأفارقة من بينهم نشطاء سودانيون من الخرطوم ودارفور لمناقشة الصراع المستمر في السودان، ودعم الولايات المتحدة للمبادرات المدنية لرسم عملية جديدة لإقامة نظام ديمقراطي والانتقال إلى الحكم المدني. وأكد أن دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني ثابت يهدف لإنهاء الحرب وتطوير عملية لاستئناف عملية الانتقال السياسي المتوقع. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا. من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة. الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. زار الرئيس مجلس السيادة بعد خروجه من الخرطوم عدد من الدول التي زارها خلال هذا الأسبوع، تركيا وإريتريا. للوقوف على أهداف الزيارات ونتائجها، حنستضيف عدد من الصحفيين والمحللين السياسيين، وهم الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، والأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة، والأستاذ والمحلل السياسي أبو فاطمة ونور. وحنبدأ بالأستاذ عثمان مرغني، وفي البداية نسأله عن أسباب ودوافع زيارة البرهان لتركيا.
البرهان يحاول الآن توسيع الدول قاعدة الدول الداعمة للسودان في الظروف الحرجة التي يمر بها خلال فترة الحرب الراهنة. وزار عدة دول لها اتصال مباشر بالشأن السوداني، مصر وجنوب السودان وإريتريا، وأكثر من ذلك ذهب أيضا إلى قطر، والآن زيارة إلى تركيا قد تساهم في كثير من المجالات خاصة المجال العسكري، وأعتقد أنه هو المقصود الآن في هذه الزيارة بالتحديد، وربما يكون له أيضا أثر آخر في الزاوية التي تتعلق بإعادة الإعمار بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب.
طيب، دلالات انتقال برهان لدول محددة ويعني عدم زيارته لدول مثل إثيوبيا والسعودية والتشاد، هل في دلالات معينة لعدم زيارة الدول دي؟
هناك كثير من الدول المهمة جدا خاصة في هذا التوقيت مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ودول أخرى، لكن أعتقد أن هذه الدول تحتاج إلى ترتيبات مسبقة، بمعنى أن تكون هناك مفاهمات حتى تكون الزيارة لها عائد أو ناتج مباشر، لأن الزيارة ليست مقصودة من أجل الزيارة، فعادة الزيارة لا تتم إلا بعد ضمان عوائد أو عائد هذه الزيارة. هناك ترتيبات، وأعتقد أن بعض الدول في الإقليم تساعد الآن في إكمال هذه الترتيبات بصورة تسمح أن يكون هناك نوع من التأثير على الأوضاع في السودان بعد زيارة هذه الدول.
ننتقل الآن للأستاذ أشرف عبد العزيز، وحنسأله أيضا عن دوافع البرهان لزيارة تركيا.
زيارة البرهان إلى عدد من الدول بعد خروجه من مغره بالقيادة العامة هي القصد منها تأكيد وتثبيت شرعية البرهان لأنه يمثل الحكومة السودانية، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع البرهان بهذه الصفة. ولكن من خلال المتابعات وضح تماما أن المجتمع الدولي أو معظم الدول التي زارها هي ألمحت أن البرهان ربما يكون طرفا من أطراف النزاع، وهذا بالتأكيد يعني أن هذه الزيارات لم تؤتي أكلها، خاصة وأن الذين قاموا باستقبال البرهان عدا في مصر وجوبا غالبا ما يكونون من الصف الثاني، أو لم ترد أي صفات تؤكد أن البرهان هو الرئيس الشرعي الآن لحكومة السودان. البرهان يهدف من هذه الزيارات بالتأكيد حتى يقول أن الدعم السريع بعد أن قام بحله هو مجرد جماعة متمردة، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف به، هو خاصة هو الذي سيمثل السودان في اجتماعات الأمم المتحدة القادمة. كل ذلك بالتأكيد يمكن أن يكون في حالة غياب ظهور قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، خاصة وأن البرهان يريد أن ينتهز هذه الفرصة. ولكن أيضا في المقابل إذا كان هنالك تقدم فيما يتعلق بسيطرة الدعم السريع على الأرض في الميدان وعلى المستوى العملياتي، فهذا يعني أن تحركات البرهان هي ستكون فاشلة. تحركات البرهان أيضا هي مرتبطة بمحاولات من مناصريه ومواليه خاصة من فلول النظام البائد بتشكيل حكومة مؤقتة، هذه الحكومة تدير لهم بالسيطرة ويستطيعون التحكم في شؤون البلاد لأنهم الجهة الوحيدة التي تصر على ضرورة مواصلة الحرب هذه العبثية اللعينة. فبالتأكيد إذا حاول البرهان المناورة وتأسيس حكومة مثل هذه فهذا يعني أن السودان سيتقسم وستكون هنالك حكومة أخرى يعلن عنها الدعم السريع من الخرطوم. إذن هذه الزيارات بالتأكيد بالرغم من المحاولات والأهداف التي خططت لها إلا أنها تواجه تحديات حقيقية على الأرض، وربما تواجه المسألة المهمة والأساسية هي مسألة استمرار الحرب في السودان وعدم تحقيق الجيش نصر حاسم وماحق على قوات الدعم السريع يمكنه على تأكيد الشرعية أن تكون بالنسبة له هو وليس للطرف الآخر.
طيب، دلالة البرهان لتركيا شنو في ظل وجود عناصر النظام البائد هناك، وأيضا دلالة زيارته لقطر، أيضا اختياره لقطر ومعروف على قطر مع النظام السابق؟
هو بالتأكيد هو يحاول أن يلعب البرهان في إطار تحقيق التكسب من هذه الزيارات في إطار إطفاء الشرعية عليه، ولذلك اختار دول معينة بعينها باعتبار أن هذه الدول هي ربما تكون داعمة ومساندة له، وربما تهيئة الأجواء لذلك. لكن هذه المسألة مرتبطة لحد كبير بقرارات المجتمع الدولي في هذا الصدد ودعمه للتفاوض، والخطأ الأكبر الذي ارتكبته حكومة البرهان منذ البداية لأنها وافقت في منبر جدة على أن يكون الدعم السريع هو طرفا من طرفي النزاع، هو أحد أطراف طرفي النزاع، وبالتالي من الصعوبة مكان الاعتراف بالبرهان باعتبار أنه رئيس شرعي للسودان. إذن هذه الزيارات حتى في المناطق التي يمكن أن تكون هي أغرب لوجهة نظر البرهان سواء كان في قطر أو في تركيا ربما تقتصر على بعض الدعومات التي يمكن أن تقدم في إطار المجهودات الإنسانية وبعض الدعومات التي يمكن أن تقدم على الصعيد الدولي، لكنها لن يكون لها تأثيرا كبيرا على المستوى السياسي ومستوى الاعتراف بشرعية البرهان كرئيس للجمهورية.
طيب الآن في دول يمكن ما زار البرهان زي إثيوبيا، شاد، السعودية، هل توقع انه الحاجه دي عن قصد ولا استاذ في اطار الترتيب؟
وربما هذه الدول التي لم يزورها البرهان قد يكون هنالك جدول للترتيب لها ولم ترش اي معلومات بان هذه الدول رفضت زياده البرهان، لكن السؤال المهم والجوهري ماذا يمثل البرهان عند زيارته لهذه الدول؟ هل يتم استقباله باعتبار انه رئيس لحكومه السودان ام ان البرهان يزور هذه الدول ويعود منها بخفي حنين باعتبار انه لا يمثل سوى طرف من أطراف النزاع؟ إذن مهما كانت الانتصار الذي حققه البرهان بالخروج وهذه الزيارات وهذه الجولات الخارجية إلا أنه حتى الآن لم يستطع منها تحقيق هدفه المحدد وهو أن يكون رئيسا شرعيا لحكومة الخرطوم، بعد ذلك يستطيع أن يقوم بتشكيل حكومة مؤقتة في السودان سواء كان من برهان من برسودان أو غيرها عفوا. ولكن في تقديري هذه المسألة كما أسلفت هي صعبة المنال لأنها يمكن أن تؤدي إلى تقسيم السودان، خاصة وأنه حتى في مصر التي زارها والتي تؤيده بشكل كامل قال مدير تحرير صحيفة الإهرام المصرية الأغرب إلى الجانب الرسمي قال بشكل واضح أن البرهان يجب أن لا يكون حكومة مؤقتة في السودان لأن ذلك يمكن أن يشكل مهددا مهما وأساسيا وأن يجعل الحرب مستمرة إلى الأبد.
والآن ننتقل إلى الأستاذ أبو فاطمة ونور للوقوف على تفاصيل زيارة البرهان إلى العاصمة الإريترية أسمرة خلال الأسبوع الجاري.
أنا أفتكر زيارة جات في وقت مهم جدا وحساس جدا رغم أنه هي تأخرت باعتبار أنه إريتريا تكاد تكون يمكن من أهم الدول الاستراتيجية بالنسبة لنا في السودان. يعني أنا أفتكر زيارة موفقة وحتى قبالة كان في مساعي بتاع الدبلوماسية مجتمعية أو سموها شعبية ما بين السودان وإريتريا وبحكم التداخل. أفتكر كونه زيارة الفريق البرهان هنا بتمثل دور محوري وهو يكون دور الدولة والجيش وعلى الأقل يعني أنا أفتكر هنا مهمة ما أقل من الزيارة مهمة جدا ما أقل من زياراته للبلدان الثانية أيا كانت السابقة. يعني كان سجل زيارة لإثيوبيا وقبالة طبعا لمصر ومشى، فأفتكر هنا جات في وقت المناسب. يعني أنا أتوقع أنه أهم ملف هو نور على الأقل الجارة إريتريا بالشيء الحاصل في ما يجري في السودان في الخرطوم بالأخص هذه الحرب الدائرة، ويتوقع أنه برضو يعني هشيلوا الشوائب اللي كانت عالقة في العلاقات ما بين البلدين اللي هي طبعا قريبات لأنه كان فتحوا الحدود والمعابر أقصد ما بين السودان وإريتريا. أتوقع أنه هيكون في يعني على الأقل تطبيع للعلاقات. يعني وبعد كده كان إريتريا دائرة تتدخل في إزالة بعض الإشكالات الحاصلة في مشاكل القبلية والحاصلة داخل الشرق، فكان دائرة يعني الأقل تبرد هذا الجانب. لكن الحكومة السودانية حالت دون ذلك الكلام ده في الخريف السابق اتذكر بالضبط إن احنا كنا جزء منه، فيتوقع أنه كثير من ملفات قابلة للمناقشة والتداول لأنه إريتريا بالنسبة للسودان دولة محورية يعني من كل النواحي كذلك السودان بالنسبة لإريتريا. يعني أتوقع أنه الزيارة دي هتاخد حيز كبير جدا في النقاش الكثير من القضايا بالأخص الساحل الرابط بين البلدين ساحل البحر الأحمر الساحل الغربي طبعا، وانت عارف مدى أهميته واستراتيجيته وجزء كبير من الدول الآن مصطفى في هذه الحرب هي بتنوي طبعا عندها يعني عين على الساحل والمواني أيا كان السودانية أو الأريترية، فأتوقع أنه كثير من الملفات هي قابلة للحوار يعني ما بين البلدين. كان في زي تحرك من قبل المجتمعات الطريقة الدبلوماسية المجتمعية والشعبية، كان قادوها مجموعة من رموز الشرق هنا على رأسهم الأخ موسى محمد أحمد وأحمد طاير سليمان بيتاي، فديل كان يتواصلوا برضو كان افتكر مبروك مبارك سليم. هؤلاء طبعا رموز معروفين يعني كانوا يوم الأيام كانوا حاملين السلاح وكانوا ضد الحكومة السابقة ضد الإنغاز وكان حاربوه وبعد حصلت اتفاقيات وكذا. فبالتالي دي الفترة اللي فاتت تحركوا لرعب الصدع بالنسبة للنزاعات الأهلية اللي حصلت بعد الثورة هنا في شرق السودان. يعني حصلت في ظروف ذاتها غامضة وفيها قدر كبير كان من الصناعة والفتن، فهم شايفوا مشوا في الاتجاه ده. وكان الناس زارت أريتريا ويعني وبعد ده حصلت مقابلات هنا في الإقليم الشرقي بولاياته الثلاثة من كسل القضاري في البحر الأحمر، وما زالت شايفة اللجان متحركة وقدروا يعني الحمد لله على الأقل الكلام ده كله احتراز اللي طبعا انت عارف الأعراض بتاعت الحرب يعني ممكن قدروا ايه بتمثل خطورة على المجتمع يعني قبال السياسة والمنظومة العسكرية لبلد هش بالنسبة للسودان ككل. يعني أنا أفتكر اليومين دي في حركة أريتريا وضع حس مؤثرة جدا بالنسبة لشرق السودان يعني، وكذلك السودان مؤثرة عليها، ويكفي أنه طبعا هي ذاتها اتحررت من داخل شرق السودان. وعشان كده أريتريا هي زيارة البرهان بالذات، ما هو زار طبعا أنت عارف مشى أثيوبيا ومشى القاهرة ومشى السعودية، وبالتالي أريتريا ما أقل أهمية يعني تأثيرها مباشر بالنسبة تأثير عضوي تاريخي تفاصيل كثيرة يعني. فعشان كده بالنسبة للبرهان هي يمكن قصد أنه أريتريا بيجي كزي ما يقولوا يعني الحسن خاتمة يعني باعتبار أنه أهميتها، عشان كده قصد يزورها في الآخر عشان ينورها بالملفات دي كلها يعني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، والأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة، والمحلل السياسي أبو فاطمة ونور، والكانوا بيكلمونا عن زيارة البرهان لتركيا وأسمرة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Ahlan
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ عبدالباقي جبريل، مدير مركز دارفور للعون والتوثيق بجنيفا بسويسرا. نتناول معه اليوم ومن داخل استديوهات راديو دبنجة أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخطاب المفوض حقوق الإنسان في افتتاح الدورة الذي خصصه للواقع والظروف التي يمر بها السودان. برحب بمتابعينا على كل منصات راديو دبنجة ومستمعينا على شورت ويف ومتابعينا على راديو والتلفزيون دبنجة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل في استديوهات راديو دبنجة بأمستردام.
أهلا وسهلا بك أستاذ صادق، وتحياتي كذلك لمستمعيك في كل بقاع العالم.
أستاذ عبد الباقي، سعيدين اليوم نلتقيك ونتناول معك الدورة 54 وأعمالها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. الدورة افتتحت أعمالها يوم الثلاثاء، والملفت أنه المفوض تقدم بخطاب للدورة. هذا الخطاب يعني تناول أوضاع السودان كلها. اليوم سنحاول نلقي الضوء على هذا الخطاب ومدى شموله، وهل يعني بنهاية الدورة ممكن نتوقع أنه المجلس يتخذ قرارات تجاه حماية حقوق الإنسان وفي السودان. وفي البداية يعني بنسألك، يعني كيف كانت بداية الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان اللي بدأت يوم الثلاثاء؟
نعم، شكرا جزيلا أستاذ الصادق. في واقع الأمر مجلس حقوق الإنسان الآن يعني بصدد عقد الدورة العادية رقم 54، هي بدأت يوم الاثنين حقيقة، يوم 11 سبتمبر، وحتتواصل حتى يوم 13 أكتوبر هذا العام. نعم، يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر تم عقد جلسة خاصة للحوار التفاعلي حول الأوضاع في السودان، وده تنفيذ لقرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة حول الوضع في السودان. وتم كما ذكرت يعني مخاطبة هذه اللجنة في افتتاحها بخطاب ضافي من السيد وولكر تورك، اللي هو المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان.
نعم أستاذ عبد الباقي، يعني هناك محطات مهمة جدا أشار لها فولكر في خطابه أمام الدورة، ومنها أولا يعني أشار للهجمات اللي سماها عشوائية في ظل الحرب الدائرة في السودان. هل تعتقد يعني خطاب فولكر قدر يوصل الوضع بعيشوه المدنيين والظروف اللي بيعانوا منها من قبل الهجمات أو الحرب بين الطرفين، سواء كان في الخرطوم أو في دارفور الغرب الكبير؟
نعم، حقيقة أنا أتقدم بالشكر للسيد وولكر تورك على اهتمامه بأوضاعه والإنسان والوضع الإنساني كذلك في السودان. وللتذكير أنه السيد وولكر تورك تم تعيينه في بداية سبتمبر، أو بالتحديد 8 سبتمبر 2022. بعد شهرين من تعيينه قام بأول زيارة له وهو كمفوض سامي لحقوق الإنسان بزيارة للسودان، وده كان يعني بصراحة تطور لافت جدا إنه يولي هذا الاهتمام للسودان ويزور البلد ويلتقي بالمسؤولين ويشوف بعينه يعني ماذا دار ويقدم النصائح الضرورية، وبعد ذلك يعني يعقد مؤتمر صحفي يبرز فيه حقائق الأشياء كما رآها وكما يعني نعيش نحن كفاعلين في الحياة هو الإنسان بالتحديد يعني والسلام في السودان. يعني الخطاب كان خطاب أنا في تقديري شامل حقيقي، يعني أوضح أبعاد المشكلة بصورة يعني كبيرة جدا، تطرق لكل الجوانب المقلقة حول ممارسات حقوق الإنسان في السودان. طبعا هو بدأ حقيقة الخطاب بتاعه بوصفه لما يجري في السودان بأنه حرب عبثية، وأن البلد الآن تدخل شهرها الخامس في ظل ظروف يعني قتال لا يقود إلى أي نتيجة غير الدمار والخراب والقتل لأهل البلاد، لن يساهم في إعادة الديمقراطية، لن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، ولن يساهم في يعني أوضاع الحياة بصورة عامة. ونعتقد ده وصف حقيقي يعني، والمسؤولين كل الأطراف لذلك يعني.
نعم نعم، يعني وحدي نحن أشرنا للمسألة دي، لأنه كل الشكاوى الآن في مناطق الحرب أنه المواطن متضرر من القتال بين الطرفين داخل المناطق السكنية، وكل الناس بيقولوا أنهم يعني ماتوا بفعل البراميل المتفجرة، بفعل الدانات، بفعل الاشتباكات المباشرة. عشان كده هو سمى بعض الهجمات بأنها هجمات عشوائية. لكنه برضو أشار في خطابه يا أستاذ عبد الباقي إلى ما ظل يردده السودانيين كثيرا، احتلال المساكن.
نعم،
وماذا أشار في هذه النقطة بطلب؟
صحيح، هو حقيقة يعني وصفه أعتقد وصف صحيح. ما يجري في جرائم ضد الإنسانية باعتبار أنه هناك هجمات على مناطق سكنية مدنية بالطائرات، بالمدافع إذا كان هاونات أو غيره، وده بيسبب أضرار مباشرة للمواطنين المدنيين الذين ليس لهم أي يد في الصراع أو القتال، وده شيء حقيقة مرفوض. كذلك ظهرت ظواهر سالبة أخرى في هذا النزاع، ومن ضمنها احتلال المنازل وطرد أصحابها واستخدام هذه المنازل كمنصات كويس يعني للعمل العسكري، لإطلاق الصواريخ، لإطلاق الدانات، بل تم احتلال بعض المستشفيات حتى وطرد المرضى منها واستخدامها من أجل علاج العساكر يعني. فكل هذه الممارسات حقيقة ممارسات مرفوضة تماما ومدانة في القانون الدولي الإنساني.
أستاذ عبد الباقي، يعني كثير من القانونيين والناشطين تحدثوا في الفترة الفاتت عن الاعتقالات والاختفاء القسري، يعني هناك مبادرة مفقود، هناك محمود طوارئ، يعني طلعوا بيانات كثيرة ورصدوا أعداد كبيرة إنه في جزء تم اعتقالهم من قبل الدعم السريع ومن قبل الجيش نفسه، وفي أعداد كبيرة مفقودة ما عارفينها هي موجودة وين. فولكر تيرك في خطابه تناول مسألة الاعتقالات والاختفاء القسري، هل تعتقد إنه ما أشار له من إنه يعني ما لا يقل عن 500 شخص اختفوا في الخرطوم هو يقارب العدد الحقيقي؟
لا، مؤكد الأرقام الحقيقية يمكن تكون أكبر من ذلك بكثير. المشكلة الأساسية في هذه الظروف الحالية يعني ليس هناك أي توثيق يعني ذو مصداقية حقيقي، المعلومات غالبا ما غير صحيحة. لكن حسب ما علمنا وشاهدنا كذلك في الأسابيع الماضية من إطلاق لصراح لبعض السجناء أو المعتقلين، الأعداد واضح إنه أعداد كبيرة جدا جدا يعني. حتى في منطقة تقريبا بتاعت المدرعات فقط كان هناك ما يقارب 200 شخص معتقل لفترات مختلفة، وما بالك بالمراكز الأخرى، وهذا مركز يتبع للجيش فقط يعني. هناك مراكز أخرى تتبع للجيش في مواقع أخرى لا أعرفها، كذلك قوات الدعم السريع علمنا بأنه عندهم معتقلاتهم الخاصة. العدد بتاع الأشخاص الذين يعني فقدوا بدون أي أثر أو معرفة اليوم حقيقة كبير كويس، بعضهم مؤكد معتقل وبعضهم بكل أسف واضح أنه يعني فقدوا حياتهم، لأنه بعض المعتقلين الذين تمكنوا من الخروج من هذه المعتقلات في المدرعات بالتحديد أوضحوا بأنه بعض زملائهم في المعتقل ماتوا، وبعضهم تم قتلهم يعني بالرصاص حتى في آخر لحظات الإفراج عنهم. ففي تقارير كثيرة جدا بأنه في عدد من الناس فقدوا أرواحهم، مدنيين على عسكريين سابقين تم اعتقالهم، وعسكريين ديل في مختلف المجالات يعني، إذا كان في البوليس، إذا كان في الأمن، إذا كان في الجيش أو غيره، حتى في المعاش تم اعتقالهم. وكذلك هناك ممارسات شنيعة تعذيب يعني، كل المعتقلين الذين مثلا اتيحت لنا الفرصة نشاهدهم بعد إطلاق سراحهم واضح أنه كان عليه أجسام في آثار لتعذيب فظيع جدا. كذلك واضح أنهم كانوا يعني يعانوا من الجوع، لا يطعموا، وده يعني واضح في المناظر التي شفناها يعني، هياكل عبارة عن هياكل يعني بشرية.
نعم،
هذه جرية مرفوضة.
نعم، ما زلنا مستمعين الكرام في جميع منصات التواصل التابعة لراديو دبنجا ومستمعيننا على الشورت ويف، نواصل لقاءنا مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق. نتناول الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان وخطاب المفوض حقوق الإنسان في الدورة اللي هو فولكر بيرتس. وأستاذ عبدالباقي أيضا فولكر تطرق للحجمات العرقية. نجيب حبة في النقطة دي، يعني التوصيف الحقيقي للحصل في غرب دارفور وخصوصا في منطقة الجنينة. الجنينة مرت بظروف صعبة جدا، كذلك منطقة سيربا، مناطق كثيرة جدا في ولاية غرب دارفور. شهادات شهود والضحايا نفسهم يعني كلها تركزت لأنه كان في استهداف لهم من موقع إسني، ده حديثه. فولكر تحدث عن حجمات عرقية. يعني نتحدث أول حاجة عن الانتهاكات اللي وصلت ونمت لعلمك فيما يخص منطقة غرب دارفور وخصوصا الجنينة، وغريبة بما ذكره فولكر حول الهجمات العرقية.
نعم، أولا كامل التضامن مع ضحايا الاعتداءات المسلحة في منطقة غرب دارفور. يعني هذا استهداف غير يعني مقبول، مرفوض تماما، استهداف للمدنيين، للنساء، لأطفال، لشيوخ، لعجزة من داخل يعني مساكنهم في في المدن الكبيرة وفي كذلك المناطق الحولها. الاستهداف وبكل أسف يعني كان واضح إنه بغرض إخلاء عدد كبير جدا من الناس من مساكنهم كويس، وطردهم منها يعني لأي موقع آخر كويس. ومؤكد حيكون البديل الآخر بأن يتم الاستفادة من هذه المباني لإسكان أشخاص آخرين أو استخدامها لأي استخدام آخر. على أي حال، طرد المواطنين بهذه الأعداد الكبيرة بعد فترة من التجويع، من قطع كل السبل بتاعة الاتصالات بالمنطقة، من حرمان الناس من العلاج بتدمير المستشفيات، من حرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وذلك بتدمير الأسواق، بتدمير مخازن الغذاء. هذه جرائم، جرائم فظيعة جدا جدا. وأنا حقيقة يمكن أكون في مرحلة مهمة جدا جدا بأن يتم تعريف الصراع ووصفه بصورة تكون أكثر دقة من الماضي. نعم، هناك استهداف تم لقبيلة محددة اللي هي قبيلة المساليد أو بقية يعني الناس الموجودين في 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 الجنينة، والاعتداء كان من مجموعات يعني مسلحة، كلنا نعرف بأنها تعرف نفسها بأنها عربية. وأنا أعتقد إنه السيد المفوض مفوض حقوق الإنسان يعني استغل الوصف الذي تطلقه المجموعات في 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 السودان ودارفور على أنفسهم، يعني إذا كانوا ضحايا في الحالة دي المساليد أو إذا كانوا معتدين في الحالة دي القبائل الرعوية العربية.
نعم، لذلك أشار لها بالهجمات العرقية.
نعم، أشار لها بالهجمات العرقية، ويمكن يكون ده لأول مرة يتم استخدام هذا التعريف بصورة واضحة من قبل مسؤول أممي رفيع. نعم، السيد فولكر تورك.
نعم، أستاذ عبدالباقي جبريل، مدير مركز دارفور للعون والتوثيق بجنيفا، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا من داخل الاستديوهات بأمستردام. تداركنا الزمن والحديث يطول، ولكن تداركنا الزمن. أنا بشكرك وبشكر متابعينا على الوسائط وبشكر المستمعين، ونتمنى أن نلتقيك مرة ثانية من داخل الاستديوهات في مقر راديو دبنجا بأمستردام هولندا. شكرا جزيلا.
شكرا، مرحبا بك. شكرا، تعبتك معلش.
لا ما كده مفروض.
كان البحر اللي ما خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت كم لفينا وكم سهرنا، قعدت معاهم وتفكرنا وكم لفينا وكم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية. كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر. بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في الان ده عنده مرض مودي، زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض مادي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زول عنده مرض لزول مفي. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نفي. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نفي اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جملة كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيرة اسمهم واحد بكتيريا، أو ممكن يكونوا فيروسات، أو ممكن يكونوا طفيليات، أو ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية، دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين. اللهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج ليه مجهر عشان يكبروا آلاف المرات، وبعد ذلك يقدر يشوفوا يعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره، دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات الجارديا، الديدان وغيرها، البسنتاريا الاميبية دي بيسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبة اللي هو المرض بتاع الحصبة، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدس، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفة، دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصة في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض المعدية، وقلنا ان الامراض المعدية مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج انه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناهم، المسببات اللي قبل شوية ذكرناهم، ودي كل كائنات حية بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئة اللي احنا عايشين فيها. والكارثة انها ما نقدر نشوفهم، عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثة انه هم صغار جدا، جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الامراض المعدية عموما تعداد، هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الامراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن انه الحاجات دي المسببات بتاع الامراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول اصلا هو عيان عنده الحياه بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا او كيف يجي للزول المفيد؟ اذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الامراض الماضيه. في طريقتين ممكن بيها المرض الماضي يجي من زول عيان لزول المفيد، في طرق مباشره وطرق غير مباشره. طيب الطرق المباشره زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد، واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مفيد، ممكن يدلله البكتيريا دي تمشي لجسم الزول. يسبب له نفس المرض برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ زي البح ولا يعطف هو قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البح دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفسي كده يمكن دي برضو طريقة مباشرة برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر بالتراب اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين ويحفروا في الوطا وكده برضو في كائنات حية من الحياة اللي ذكرناها قبل شوية المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا برضو في طريقة بتاعت طريقة المنشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة دول الطرق المباشرة برضو في طرق تانية غير مباشرة الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المصاب داير وفيت حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزول المصاب طيب نشوف الوسطاء دي اللي في النص دي في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقل لنا المرض أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائفة عندنا زي الزباب وعندنا الزبعوض وغيره زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت ما مشي قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن البراز بتاعته الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازه برجلينه وجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وسيط الزول اللي بيتناول الاول المسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مش طار هناك وجابوا لنا او جابوا للزور المصيب ده اتناولوا وبقى عيان بنفس المرض المعدي في طريقه ثانيه الطريقه بتاعت الاصابع او اليدين الطريقه بتاعت يدين الانسان طيب الطريقه بتاعت يدين يا جماعه من المهم جدا ان نعرف ان اغلب الامراض المعديه بتجينا عن طريق اليدين يدينا دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتنقل لنا اغلب الامراض المعديه يعني مثلا الام عندها طفل عنده اسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا انه يعني المسببات واحده من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا اي حاجه
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية موثوقية نزاهة واستغلالية راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة
عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر عام 2023 استمرار المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السري يوم الأحد في القيادة العامة لليوم الثاني الجيش يعلن صد الهجوم الذي شنه الدعم السري على القيادة العامة يوم السبت ومعارك في أجزاء واسعة من الخرطوم أنباء عن تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السري في الأبيض الجيش يتهم الدعم السري بالقصف العشوائي لأحياء بانت والموردة والعباسية بأم درمام مما أدى لإصابة 40 شخصا لجان مقاومة امتداد ناصر تكشف عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السري يوم السبت البرهان يزور يوغندا لساعات يوم السبت ووزير الخارجية يؤكد وقوف الرئيس اليوغندي مع وحدة السودان وسيادته سلفاكير يجدد استعداده للوساطة بين طرفي الصراع في السودان ويلتقي وفد من القوى السياسية والمدنية والمهنية والاجتماعية خالد عمر يوسف يقول نحن على تواصل مستمر مع البرهان وحميدتي حتى يوم الجمعة الماضي من أجل وقف الحرب المخابرات تعتقل 25 شخصا في بورسودان من بينهم والي القضارف السابق بسبب المشاركة في ندوة تناقش الوضع الراهن احتجاز حالتي إصابة بحمى الضنك بمنبر العزل في مروابة بولاية شمال كردفان وترتيبات لإطلاق حملة للتوعية. مقتل 9 مدنيين يومي الخميس والجمعة في جنوب الخرطوم العباسية ومبدة بأم درمان. قوات الدعم السريع تعتقل 2 من المتطوعين في غرفة طوارئ جنوب الحزام وتفرج عنهم بعد تحقيق مطول وحلاقة الشعر. الحركة الشعبية التيار الثوري تكشف عن مقتل أحد قياداتها في نيالة جراء سقوط قذيفة في منزله الأسبوع الماضي. السفير الأمريكي لدي السودان جون غوتفري يعلن تأييد واشنطن للمبادرات المدنية لرسم عملية جديدة لإقامة نظام ديمقراطي. مناوي يكشف عن عرض القوى السياسية والمدنية لسلفاكير مخرجات إعلان أسمرة لإنهاء الحرب وإدارة الفترة الانتقالية. النازحون بمعسكر سورتينيب شمال دارفور في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد يعانون من نقص الغذاء والدواء والرعاية الطبية. مقتل المحامي نجم الدين التوم بعد اعتقاله من الحجوسي في الأسبوع الماضي واختطاف المحامي أبو بكر الفحل من حي الأسري بالخرطوم. الأمطار والسيول تغمر معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور وتسبب خسائر في الممتلكات. أكثر من 500 أسرة من نازحين يالا بمركز ومدرسة الجنوبية بنين في الفاشر يعانون من نقص حاد في الماء والغذاء. وزير المالية يقول التحدي الحقيقي بعد الحرب هو نقص الإيرادات بسبب اعتماد الدولة على الضرائب كمورد أساسي. والي الخرطوم يصدر قرارا بحجز عربات ولاية الخرطوم خلال الفترة الحالية. لجنة الطوارئ الإنسانية تعلن مراجعة معايير حصص الولايات المختلفة وذلك من خلال دراسة عدد السكان ومعدل النزوح.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.